الكلام والحديث عن قواعد وأصول منهج تفسير القرآن الكريم على ضوء منهج أمومة المحكمات وأمومة ولاية أهل البيت للمحكمات في تفسير القرآن، وفي النظام الأول من هذه قواعد التفسير وهو النظام الاستعمال اللفظي، وفي القاعدة الثالثة وصل بنا المقام من قواعد استعمال اللغوي، وهي قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، أن القرآن الكريم نزل بخطاب وبأسلوب إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى أن في رواية نبوية، ولا يبعد أن تكون هذه الرواية أيضا واردة لنا عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، رواية نبوية على الحال أن مقصود يعني طرق من طرق العامة أن كل القرآن نزل بأسلوب إياك أعني واسمع يا جارة، وما هذا لمعنى بعد آخر. على أي تقدير فإياك أعني واسمع يا جارة، مر بنا أن هذا مثل عربي ابتدأ به وحدث، وكان فيه الاستعمال اللفظ، وعلى الصعيد المدلول الاستعمالي، على الصعيد المعنى الاستعمالي، على الصعيد المعنى التفهيمي توجه الخطاب أنت إلى ألف إلى شخص أول، بينما على الصعيد المراد الجدي توجه الخطاب أنت إلى من؟ إلى شخص ثاني. فصورة الخطاب ليست وصورة المخاطب لا يعكس صورة المخاطب الحقيقي ولا يعكس صورة الخطاب الحقيقي بعد. فالخطاب الصوري والمخاطب الصوري طرف، والمخاطب والخطاب الحقيقي طرف آخر، هذا أمر مهم، وهذا بالتالي نوع ما قد يقال أصعب من الالتفات. تذكرون الالتفات هو بنفس الصعب، فعلى الالتفات أي تبدل تنوع الخطاب من خطاب إلى خطاب، من مخاطب إلى مخاطب، من متكلم إلى متكلم، وإن كان هذا صعب جدا بعد، صعب جدا باعتبار أنه قد تكون في الجملة الواحدة ذات الكلمات يتبدل الخطاب القرآني عادة القرآنية. هنا لا، هنا الصعوبة في ماذا؟ في خطاب واحد، كلام واحد، متكلم واحد، مخاطب واحد، في الحقيقة في نفس هذا الخطاب يتقمص لباس لبوس مخاطب آخر، ربما أيضا متكلم آخر، هنا هي صعوبة أخرى. لاحظ كيف تفنن وتنوع وتلون الخطاب القرآني، ليس بشيء سهل. الآن مر بنا في البحث السابق المعنى الاستعمالي، المعنى التفهيمي المخاطب، والمعنى الجدي شخص آخر. لا نظن إياك أعني واسمعي يا جارة هذه القاعدة على هذه الوسيلة، بل فيها أنواع أخرى. كيف؟ يعني قد يكون المعنى الاستعمالي المخاطب شخص، والمعنى التفهيمي المخاطب شخص آخر، والمعنى الجدي قد يتطابق مع التفهيمي وقد يتغير. فيصير كم المخاطبين؟ ثلاث مخاطبين، المخاطب على الصعيد الاستعمالي يعني استعمال حقيقي، المخاطب على صعيد التفهيم الكناية مكنعا، على صعيد جدي كناية أخرى. إذا مرت بكم في علم البلاغة فالكناية قد تكون هناك في الدين كنايتان في استعمال واحد، يعني كناية كن خفاء، ستر على ستر على ما هو المراد الأصلي. إيه نعم هذا موجود. إياك أغني واسمع يا جارة، يعني نفس القاعدة يتكرر تطبيقها في استعمال واحد على مراحل. بعد نعم في بعض، قد يكون مخاطب في أصل الوضع اللغوي، مثلا شاف الخطاب في أصل التطور الوضعي لشخص، الاستعمال لشخص آخر، التفهيم لشخص ثالث، الجدي لشخص رابع. كل هذه متطورة ومستعملة في اللغة. المعنى الاستعمالي مخاطب ومتكلم، المعنى التفهيمي مخاطب ومتكلم. تناوي وتنوع وتصاريف دائما يرشد اهل البيت على مثال ان الكلام لا يصرف او يتصرف او ينصرف الى 70 وجه. طبعا هذه تعبيرهم عليه السلام 70 وجه، مو 70 وجه، يعني الى ما لا يحصل الوجود. يقول المغرب وفي كل ذلك للامام فسحه ومجال. هذا الكلام منهم عليهم السلام سيتضح اكثر في القاعده اللاحقه ان شاء الله، القاعده الرابعه. مثلا دعونا في القاعده الاولى، عفوا في القاعده الثالثه، قاعده اياك عني واسمعي يا جار. من دون اي مخالفه لقواعد الادب وعلوم اللغه ابدا، نفس الضوابط. لما؟ لأن في اللغة هناك قواعد ونظام يحكم الوضع، أصل الوضع اللغوي الذي يعبر عنه بالدلالة التصورية. قواعد، هناك نظام وقواعد تحكم الدلالة الاستعمالية، يسمونها قرائن الاستعمال وقواعد الاستعمال. هناك قرائن تفهيمية تختلف عن القرائن الاستعمالية، نظام قواعد معين. دققوا وشوفوا، علم البلاغة أول علم فيه ماذا؟ علم المعاني. المعاني ماذا يبحث؟ بحث الاستعمال. البيان، علم البيان في علم البلاغة يبحث أي شيء؟ يبحث علم التفهيم والجد. علم البيان وين منطقته؟ علم المعاني اين منطقته؟ غالبا سلاغ الباس في كل بحوث علم المعاني غالبا هكذا. لاحظوا كم خطير علم البلاغة. التفريط في علم البلاغة لا سمح الله لو فرط فيه في الحوزات العلمية تنهي الثالثة العلمية في قراءة النص الوحياني، خطر جدا. تصبح الإنسان آلياته مقتضبة محدودة، لا يستطيع أن ينطلق. علم البديع يرقب ماذا بالذات؟ يرقب العلاقة بين التصور، المجهول التصوري والاستعمالي. نظم، لاحظ هذه كلها نظم، نظم وقواعد فيها. فقط تقتصر على أصل علم اللغة أين يبحث؟ في بحث التصور، الدراسة التصورية، أصل علم اللغة المفردة. ثم يأتي، شوف لاحظ كم علم في علوم اللغة، علم الصرف. ما هو علم الصرف؟ علم المفردة الواحدة، كيف؟ قوالبها،
تشكيلاته، يعني كيف دورها في الاستعمار او دورها في الدولة التصورية. علم النحو علم التركيب، التركيب في صعيد الاستعمار والتصور فقط. كل علم له موضع ومحطة تختلف عن موضع ومحطة الأخرى. فقه اللغة موجود، علم الاشتقاق موجود، علم النحو موجود، كل علم هذا له دور، له زاوية، له منطقة. إذن هناك علوم اللغة، علوم اللغة، هي علوم اللغة يعني فقط من باب الزخرف، الزخرفة والبهرجة، أو أنها تفعل وتنشر كمنظومة ترسانية اخطبوطية. مع أن علماء كل علم من علوم اللغة إلى الآن لا يدعون أنهم اكتشفوا كل قواعد علوم اللغة، هذا اعتراف علوم اللغة، لا يدعون أنهم ماذا اكتشفوا قواعد كل علم النحو، قواعد كل علم الصرف، قواعد كل علم المعاني، قواعد كل علم البيان، قواعد كل علم البديع. ما يدعون ذلك، بل علوم اللغة هم لا يدعون أنهم اكتشفوا كل علوم اللغة فضلا عن قواعد كل علم. لأن الآن إذا تلاحظون من قرون استجدت علوم في اللغة لم يطلع عليها في بويه ولا خليل بن أحمد الفراعيدي ولا الفسائي ولا الفراء ولا غيره، هؤلاء رواد اللغة لم يطلعوا عليها. علوم جديدة وإن كان أسسها قد تفصل وتختلط وتنشعب عن إشارات موجودة في بيانات القرآن وأهل البيت عليهم السلام. بس المقصود إذن، لاحظ إذن، علوم اللغة علوم وسيعة النطاق والقواعد زي تفعيل هذه القواعد، استثمار هذه القواعد، ما شاء الله بالله عليك حينئذ تصير برهان له بكلام المعصوم الذي مستفيد في كلام أهل البيت ويعجز عنه ويعيا عنه الآخرون. إن الكلام ليتصرف إلى 70 وجه للإمام من كل وجه المحضر. وهذا لا تتركب 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 توقفك على أبواب وأنفاق متعددة في الكلام الواحد. بس هذا فقط، هذا المطلب، هذا التصوير الآن فقط أمر نظري بالنسبة لغير المعصومين، تقريبا بالنسبة لهم أمر نظري. أما كتطبيق عملي، رعاية عملية، يصعب ذلك، يصعب. على كل فإذا نلاحظ هنا ماذا؟ نلاحظ هنا أن المجهول التصوري المخاطب قد يكون في الشخص، المجهول استعمال شخص آخر مخاطب ثاني، المدلول كفينا قد يكون مخاطب ثالث، المدلول الجزئي قد يكون مخاطب رابع. وفقط لا بعد ما انتهى، الجدي وراءه جدي ثاني، جدي تجذب الجدي، يعني في جدي مطابقات معه إلا تعني. بس واسمع يا جارة، يعني هذا جدي بس فيما هو أخطر جدية. لاحظ بيانات النبي عليه السلام، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أو عفوا بالآية الأخرى، من قتل نفسا مؤمنا متعمدا، لا الآية الأخرى، أي من قتل مؤمن بالتالي خالدا في النار، كذا قتل المؤمن أو نفس المؤمن. لماذا قتل المخلد؟ ما هو قتل
النفس المؤمنة. يقول مثلا في بيان المؤمن الصادق: تأويلها الأعظم من يظلها. تارة أنت تقتل البدن، وتارة تقتل وفي بعض خلال الأحياء مقابل من قتله. فالتأويل الأعظم لإحياء النفس أو قتل النفس ليس تعلق النفس بالبدن، بل تعلق النفس بالعقائد الحقة. لماذا؟ لأن هناك حياة بدنية أرضية، وهناك حياة أبدية أخروية. والذي يحرق الحياة الأبدية الأخروية أعظم ممن يحرق وينسف الحياة الأرضية. لاحظ هاي طبقة من إلا تعني واسمع يا جارة، نوع من إلا تعني واسمع يا جارة، هذا جدي وراء جدي، لأنه استعمالي وتفهيمي وجدي، ذاك مراد جدا وما وراءه مراد أكثر جدية. لماذا؟ لأن أعظم خطورة. هي لاحظ تطبيقات قاعدة إياك عني واسمع يا جارة. بعبارة أخرى، نفس قاعدة إياك عني واسمع يا جارة هي مصداق لقاعدة إياك عني واسمع يا جارة. يعني تفكروا لا تطبيق القاعدة على نفسها. اللغويون راجعوا كتب اللغة، إياك عني قاعدة إياك عني واسمع يا جارة، طبقوها فقط على صعيد ماذا؟ تصوري أو استعمالي وتفهيمي أو استعمالي وجدي، بس هذا. وكان الله غفور رحمه، لأن أوسعت أفقه ماذا؟ بينما في بيانات أهل البيت لا إياك عني واسمع يا جارة آفاق متعددة أكثر فأكثر. يعني الجدي الأخطر خطورة وخطبا وهولا وعظمة وفزعة هو الجدي، هو أعني. يعني عناية المتكلم به بعبارة لطيفة عميقة. الآن هذا علم اللغة، احنا بحسب بيانات البيت لن نتركه، سيصبح منه علم نووي، مو علم فقط تشري، مو اسبرين خاص يعالج الحمى الصفحية، لا، ينفد إلى الأعضاء. لاحظ في حسب بيانات أهل البيت الإرادة الاستعمالية أو الجدية المتعلقة بالكلام لها طبقات، معنى يعني عني به عناية، يعني تصور ومفهوم عني به، عنا به، قصد القصود الربانية من الكلام الواحد ذات طبقات. معنى يعني مقصود من الكلام، هذه المقاصد من الكلام ذات طبقات. وإياك أن تظن أنها ليست مرادة جدية. كيف مرادة جدية؟ في إرادة جدية ذات شدة وضعف. هذا باب يغفل عنه علماء اللغة وعلماء الأدب، لكنه في علم الأدب واللغة عند أهل البيت. لاحظ حتى لعلوم اللغة تعريفات دقيقة في كلمة بيانات أهل البيت عليه السلام يعجز، حتى في بيان القرآن يعجز عنها الأدباء. أن المراد الجدي ذو درجات، الإرادة الجدية ذات شدة وضعف. يعني شنو الإرادة الجدية ذات شدة وضعف؟ أي شنو أنكم يعني تستوسعون في علوم اللغة؟ هي طبعا سعب، بل حتى في بيانات أهل البيت الإرادة التفهيمية ذات شدة وضعف. طبقات من التفهيم، بل والإرادة الاستعمالية طبقات من الاستعمال، سنبين إن شاء الله في القاعدة الرابعة. نحن في القاعدة الثالثة: إياك أعني واسمعي يا جارة. الآن هذه البحوث ما بحثها علماء الأصول في مباحث الألفاظ، وليكن أنتم استحدثوا بحثا. لا مواجهة، لا قواعد، وليست هرطقة،
ولا على الوجه منضبطة بقوالب معادلية صارمة. إرادتكم إيه ذات درجات إليكم؟ ذات درجات إرادتكم إيه ذات درجات؟ نعم إرادتكم إيه ذات درجات متعددة. إرادتكم إيه ذات درجات؟ الآن كيف هذا النظام؟ بأي قواعد؟ بأي بحوث تبحث؟ تنضبط؟ لابد من بحثها. كم ترك الأولون للآخرون؟ كم ترك؟ مو تقول كم هذه خاتمة الأصوليين، لا وين قال هذه بداية الأصوليين. خاتمة ما في خاتمة، في خاتم وفاتح والمهيمن على ذلك كله. هذا بحث عصر سيدنا الأنبياء. أما بالنسبة للبشر المصري هي في دائما فاتحة، ما في خاتمة، المسير يتواصل. إيه الآن بعض سيأتي إن شاء الله في بحثه، بعض الأصوليين يعني نقبوا عن هذا البحث، استعمال لفظي أكثر معنى. أصلا سيأتي هذه قاعدة أخرى، هو استعمال لفظي أكثر معنى يعني ماذا؟ يعني إرادات معمالية متعددة في عرض بعضها البعض. معنى ماذا؟ ها؟ من جوز وسوغ من علماء البلاغة وعلماء أصول الفقه استعمال لفظ الكلمان ماذا يقصد؟ يقصد تعدد الإرادات الاستعمالية. إذا مو أمر مستنكر، الإرادات الاستعمالية متعددة، يعني تلاوينا شلون بنجي؟ عرضية صارت طولية، هذا الكلام شنو صار؟ علم البيان. لذلك الآن حتى الغربيين سامعين بهذه العلوم الحديثة الآن، علم الألسنيات، فلسفة الألسنيات، هي حداثيات سموها، سموها برمجة عصبية وسموها تسميات متعددة. هذه في الحقيقة ماذا؟ رأوا أن البيان واللسان صار المخلوق إعجازي عظيم ظاهر قاهر لرب العالمين. هذا البيان الذي ما ينتفد به يتباع الله عز وجل بعظمة خلقته، علمه البيان. أو في قول سيد الأنبياء إن من البيان لسحرة لأسر. يعني إذا لاحظ تعدد الإرادات الاستعمالية الآن طولا عرضا، تعدد الإرادات التفهيمية طولا عرضا، تعدد الإرادات الجزئية طولا عرضا، أخذها بالطول العرض. وسيأتي بعد تعدد الدلالات التصورية طولا وعرضا. ها؟ مشكلة اللفظي؟ مشكلة اللفظي ما يعني؟ مشكلة اللفظي يعني تعدد اللفظ بعين مثلا وضعت لي عدة تصورات عرضية. زين الكلام اللي هكذا انساق فيه وهكذا معادلات فيه، هذا من يسيطر على هذا الكلام؟ هذا الكلام الأخطبوطي ذو النظم الأخطبوطية فرسانية جحفلية، ومن يستطيع أن يحبس المعصوم أو كلام رب العالمين في أفق ضيق؟ والحال أن الكلام نفسه طبيعة ماذا؟ آفاق ماذا؟ عظيم. شوفوا لحظة عن تطبيقات إياك أعني واسمعي لا جارة، حاولوا هم عليهم السلام أن يبين نفس القاعدة هي مصداق لنفسها. تتعدد طبق إياك أعني واسمع يا جارة تطبيقات متعددة تختلف عن بعضها البعض أو أنواع تختلف عن بعضها البعض. أنا كان بودي أن أخوض اليوم في الأمثلة، بس هذا المطلب النظري مهم. الآن علماء الأصول لم يبحثوا، يعني ليس هناك وحي منزل في علم الأصول، جهود بشرية تستعمل شيئا في الشيء. بحث علم الظهور هكذا ما بحثوا، وليكن ما بحثوا حجي الظهور. أنت الآن بحوث هذه مستجدة، دع عنك الكسل والملل وهيا وانبري بهالبحوث بها ضوابط مو هالوسائل. ما اكتشفت بتنقب عنها تكتشف. سنبين إن شاء الله شيئا وشيئا. وصلى الله على محمد وعلى آله.